بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الدورات العلمية دورات ينبغي لطالب العلم أن يشترك وأن يشارك فيها لما يرجع من النفع العظيم والفائدة العلمية، فهي دورات نفع الله بها. وكان بودي أن أشارك، كان بودي أن كنت مشاركا في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، ولكن هناك موانع، والإخوان المنظمين للدورة جزاهم الله خيرا جاءوا إلي لكنهم في وقت متأخر، وأكدوا علي بالمشاركة، فاعتذرت في أول الأمر، لكنهم ألحوا جزاهم الله خيرا قصدهم الفائدة. قلت لهم أنني قد اشتركت في الدورة العلمية التي في مسجد السلطانة، وكذلك عندي دروس المساء، وعندي أيضا جلسات علمية للرسائل العلمية المغرب. ثم اتفقنا في النهاية على أن أشارك في الأسبوع الواحد فقط، وكان بودي لو شاركت الأسابيع الثلاثة كلها، لكن قد شغل هذا الأسبوعين بعض المشايخ بفوائد علمية تقريرات، نسأل الله أن ينفع بها. والكتاب الذي أعلن عنه أو الرسالة التي أعلن عنها في دراستي معكم في هذا الأسبوع، رسالة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي رسالة كشف الشبهات، وقد أعلن عنها في الصحف. والرسالة الثانية القاعدة المراكشية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والرسالتان عظيمتان، كل من هاتين الرسالتين تبحث في علم أصول الدين. فإن الرسالة المراكشية للشيخ الإسلام ابن تيمية تبحث في أسماء وصفات، وهي جواب عن سؤال وجهها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأجاب بهذه الرسالة بين معتقد أهل السنة والجماعة في العلو في إثبات صفات الله عز وجل، وبين معالج أهل التعطيل الجهمية تكفير العلماء لهم. والرسالة الثانية الشيخ الإسلام رحمه الله هو الإمام العلم الذي الداعية العالم المجتهد المطلق، مولود سنة 661 هجرية ومتوفى سنة 728 هجرية رحمه الله وغفر له. والرسالة الثانية لشيخ الإسلام الجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المولود سنة 1115 ومتوفى سنة 316 رحمه الله رحمة واسعة. ورسالة قاعدة المراكشية تبحث في الصفات، ورسالة كشف الشبهات تبحث في توحيد العبادة، وكلاهما يبحث في علم أصول الدين، وعلم أصول الدين أشرف العلوم، إذ هو يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وهو الشق الأكبر كما سمى الإمام رحمه الله ما كتبه فيما يتعلق بالله وصول الدين، سماه الفقه الأكبر. والفقه الأكبر هو علم وصول الدين، هو علم يبحث في أسماء الله وصفاته وأفعاله وما يجب له سبحانه وما يجب عليه وما يمتنع، وهو معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا جزء في الرسالة الإلهية، معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه، وعليه تبنى مطالب الرسالة كلها. وهو أفضل وأوجب ما اكتسبت القلوب وأدخلت النفوس وحصلت العقول، والحاجة إليه فوق كل حاجة، والضرورة إليه فوق كل ضرورة، حتى إن الحاجة إلى معرفة علم أصول الدين أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، والضرورة إليه فوق الضرورة إلى الطعام والشراب. والنفس الذي يتردد بين جنبيه الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب ما سجد، والموت لا بد منه، ولا يضركم يموت إذا كان مستقيما على طاعة الله، الموت لا بد منه. وإذا فقد علم أصول الدين وجهل ربه وجهل أسماءه وصفاته وأفعاله وجهل عظيم حقه مات قلبه وماتت روحه، فمات موتا فردديا وإن كان يمشي مع الناس. إذن أفضل العلوم وأشرفها وأعظمها علم أصول الدين، وهما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وعظيم حقه. ثم يليه أصلان عظيمان، الأصل الأول معرفة الطريق الموصل إلى الله، وهي الشريعة المتضمنة لأمره ونهيه، وهو علم الفروع يتعلق بالحلال والحرام والأوامر والنواهي. ثم الأصل الثاني معرفة حال السالكين حينما يصلون إلى الله، من سلك إلى الله واستقام على طاعته معرفة ما له من الكرامة والفوز العظيم والثواب العظيم، ومعرفة ما لمن انحرف عن هذا الطريق ولم يعبد الله ولم يؤدي حق الله وأشرك بالله ما له من العذاب السرمدي في الآخرة. وهذه الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة هي أقسام العلم النافع، أقسام العلم النافع ثلاثة. فالقسم الأول، النوع الأول علم أصول الدين، وهو معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه. الثاني معرفة الحلال والحرام، معرفة الشريعة التي فيها الحلال والحرام والأوامر والنواهي، وهذا علم الفروع. والثالث العلم بشؤون المعالم وما يكون الإنسان بعد موته من البعث والجزاء والحساب والجنة والنار والصراط والميزان. هذه ثلاث أنواع، هذه أقسام العلم النافع ليس لها رابع، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع هو الحق ذو تبيان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع هو الحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد. هذه ثلاثة: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، علم بأوصاف الإله وفعله وأسماء، والأمر والنهي الذي هو دينه على علم الحلال والحرام، هذه الشريعة الأوامر والنهي، وجزاؤه يوم العدل الثاني، هذا العلم بشؤون المعاد. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن الرسل في القرآن. وأعرف الناس بالله أطوعهم وأسعهم بالطريق الموصل إليه. أعرف الناس بالله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أعرف الناس بالله وأعلم الناس بالله وأطوع الناس لله وأتبعهم بالطريق الموصل إليه، وأتبعهم وأطوعهم الرسل عليهم السلام، وأطوع الرسل وأتبعهم أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد على نبينا وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأطوعهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، إنهما قاما في هذا العلم وعلم منه ما لم يعلم غيرهما، قاموا بهذا العلم ما لم يقل به غيرهما علما وحالا ودعوة للخلق وجهادا. وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما أنزله
قال لابن جرير من الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. فلا روح ولا حياة إلا بالقرآن والسنة، ولا نور ولا هداية إلا في الاستواء بالجنة. قال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وهذا العلم الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام يجب على الإنسان أن يعلمه علما مجملا، يجب على كل أحد أن يؤمن به ويعلمه علما مجملا إجمالي. كل أحد عليه أن يؤمن بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله إجمالا، وأن يعلم ما جاء عن الله وعن رسوله إجمالا. وأما التفصيل فإنه فرض كفاية، العلم التفصيلي بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فرض كفاية لا يجب على كل أحد، لكن يجب على كل أحد أن يؤمن إيمانا مجملا وأن يعلم علما مجملا، كل أحد يجب عليه. أما التخصيص فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس. فالعلماء الذين أعطاهم الله البصيرة في الدين والذين سمعوا النصوص وعرفوها وفهموها يجب عليهم ما لا يجب على غيره، والقاضي والمفتي يجب عليهم ما لا يجب على غيره، ورؤساء الناس وأيامهم يجب عليهم ما لا يجب على غيره، ومن كان عنده قدرة على الفهم والسماع العز يجب عليه ما لا يجب على غيره. وهكذا يختلف باختلاف أحوال الناس وقدرهم وما أعطاهم الله. وإذا عرف الإنسان العلم الذي بعث الله به رسوله، إذا عرف الإنسان علم أصول الدين وعرف ربه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه دعاه ذلك إلى أن يطلب الطريق الموصل إليه، يتعلم الشريعة، يتعلم الأوامر والنواهي، يعلمها حتى يعود ربه على بصيرة، حتى يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. والرسل أعرف الناس بالله عز وجل وأتبعهم للطريق الموصل إليه، امتثلوا أوامر الله وانتهوا عن نواهيه، وتبعهم وتبع نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة واتبعون لهم بإحسان، كلهم سروا على هذا المهج. ثم جاء بعدهم آخرون خلفهم خلف من أهل الكلام الذين أعرضوا عن نصوص الله عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتركوها وراءهم ظهرية، واعتمدوا على مناهج أهل الفلسفة واعتمدوا على الأدلة العقلية التي استنتجوها بعقولهم وعلى المناهج الفلسفية، واعتمدوا أهل التصوف على طريقة أهل التصوف وهكذا، وكثر فيهم النفاق في أهل الكلام في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وشابه المنافقين. فالمنافقون إذا دعوا إلى الله ورسوله وإلى التحاكم إلى الشريعة اعترضوا وقالوا: نريد أن نوفق بين الشريعة وبين ما نتحاكم إليه. وكذلك أهل الكلام إذا دعوا إلى العمل بالكتاب والسنة قالوا: نريد أن نوفق بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية، بين النقل والعقل، بين الشريعة وما تدل عليه العقول. وأهل الفلسفة إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا: نريد أن نوفق بين المناهج الفلسفية وبين الشريعة. وكذلك ملوك السوء والجور في عصور متتابعة، كثير من العصور يعرضون على الشريعة، وإذا قيل لهم ادعوا إلى الشريعة قالوا: نريد أن نوفق بين السياسة والشريعة، وهكذا. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يحصل الإيمان للمنافقين حتى يتحاكموا إلى شرع الله ويتحاكموا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدموا حق الله وحق رسوله على كل شيء، ويطمئنوا إليه ويسلموا له
قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الواجب على الأمة جميعا أن تستقيم على دين الله وعلى شرع الله وأن تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على طلبة العلم أن يتعلموا شريعة الله وأن يعتنوا بعلم أصول الدين لأنه هو الأساس وأساس الدين وأساس الهداية وأساس الملة معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله الأرض بحق على علم أصول الدين وهو الشرك الأكبر. ثم علم الفروع هو علم الحلال والحرام والأوامر والنواهي. ولا نريد أن نستمر نستطرد لأننا لو استطردنا واستطردنا في الكلمات في المحاضرات وقرأت الدروس غلبها كلها من كلها كلمات ثم انتهى الوقت ولم نقرأ الكتاب كما حصل في هناك. وإن كانت البحوث التي بحثناها بحوث علمية ولا بد منها لكن نريد أن نقرأ الكتاب وطالب العلم عليه أن يرتبط بالكتب ولا يكون بعيدا عنها. فطالب العلم إنما يكون طالب علم ببحثه وعنايته وسؤاله عما أشكل عليه وقراءته لكتب العلماء ولا يكون بعيدا عنها. إذا بعد الإنسان عن الكتب صار عنده انقطاع وانفصال عن كتب أهل العلم. فكثير من الناس يعتمد على ما يسمع من المحاضرات والندوات والسيرات لكنه ما يرتبط بالكتب العلمية. فإذا قرأ في كتب العلماء وكتب الأقدمين ما استطاع أن يعرف طريقة العلماء وعباراتهم واستنباطاتهم وكيفية منهجهم في البحث والاستدلال. ونريد إن شاء الله نبدأ في رسالة كشف الشبهات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأنها رسالة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يقرأها كثيرا ويتأملها ويتدبرها ويتفهمها ويحفظها أيضا لأنها رسالة عظيمة عبارة عن سلسلة شبهات في المشركين وتفنيدها. أتى بسلسلة شبهات والمشركين وفندها. هي رسالة عظيمة تكتب بماء الذهب لا يستغني عنها طالب العلم لا يستغني عنها المبتدئ ولا الملحد. فأنا أنصح بقراءتها كثيرا وحفظها. في هذه الرسالة بيان توحيد العبادة وتوحيد الألوهية الذي هو حق الله على العبادة أعظم حق هو حق الله على العبادة. فيها بيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والعبادة. بين الشيخ رحمه الله الإمام أن كثيرا من الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله وإنما يحتفون بالحروف بالألفاظ فقط. والذكي منهم والجيد هو الذي يفسرها بتوحيد الربوبية فيقول لا إله إلا الله لا معبود لا خالق إلا الله. هناك بعض العلماء الكبار من السابقين واللاحقين علماء كبار لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهم علماء فطاحل في الحديث أو في التفسير أو في الفقه أو في اللغة والأدب لا يفرق بينها. فإن بعض المحدثين ترى قصة لي لبعض المسلمين وإن لم يكن طالب علم من الذين يسافرون في الهند بعد دعوة الشيخ محمد رحمه الله وذكر هذه القصة من الشيخ محمد رحمه الله في كتابه وهو أن هناك بعض المحدثين في الهند علماء كبار محدثين ولكنهم ضد دعوة الشيخ محمد رحمه الله وكان هذا صاحب التجار لا يستطيع أن يناظر العلماء لكن معه كتاب. وكان بعض هؤلاء المحدثون يحذرون من دعوة الشيخ محمد بن الوهاب بسبب أنهم مشيوا على هذا منذ الصغر. فأتى هذا التاجر وأخذ الغلاف غلاف الكتاب الذي فيه اسم الشيخ ودفعه للشيخ المحدث. قال ما تقول في هذا الكتاب؟ في هذا الكتاب ليس عليه اسم كتاب التوحيد هو كتاب التوحيد الشيخ محمد الذي يلحق الله على العبيد. فأعجب به وطلب أن يبقيه عنده فأبقاه عنده كم يوم ثم قال ما تقول في هذا الكتاب؟ قال أقول هذا الكتاب نفسه نفس الإمام البخاري على طريقته الاعتقاد والتبويب والتراجم والاستنباطات. ثم أتى بالغلاف وقال هذا فتأسف كثيرا وقال إن نشئنا على هذا من الصغار وكذا وكذا. المقصود أن هناك كثير من العلماء الكبار تجده عالم في الفقه لا يجارى لكن لا يفرق من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في التفسير ولا يفرق من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في النحو لا يفرق من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في الحديث لا يفرق من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والسبب في ذلك أنهم نشأوا منذ الصغر على هذا وفصلت فصل علم أصول الدين عن كتب الفقه وغيرها. فتجد المؤلفين في الفقه أول ما يبدأ في كتاب في كتب الحديث أول ما يبدأ في كتاب والكلام في علم الله وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية قالوا لها كتب خاصة تركوها كتب خاصة تركوها صار كتب التوحيد كتب خاصة وصار الإنسان أول ما يبتدئ في كتب الفقه كتاب خاصة وكذلك في كتب الحديث وغيرها. بخلاف طريقة الأخذين في الإمام البخاري ومسلم أول ما بدأ في العقيدة في كتاب الإمام في أصول الإمام كتاب التوحيد. لكن المتأخرون قالوا كتب أصول الدين نفصلها نجعلها مستقلة حتى يعتني بها الطلاب ونبدأ كتبنا في الطهارة والصلاة. فصار كثير من الناس لا يفرق بين هذا. ولهذا يقول الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في من النظر أطلب منكم أن تقرأوا في كتب التوحيد وكتب وتدرسوهما كتب أصول الدين كما تدرسون أحكام الطهارة والحيض والنفاس والصلاة. سووا هذا بها اقرأوا كما كنتم تقرأون في الفروع وتعتنون بها تعتنوا بالأصول حتى تعرفوا أسماء تعرفوا الله في أسماء وصفاته تعرفوا عظيم حقه وتفرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نقرأ الآن ممكن أحد الإخوان يقرأ لكم رسالة الشبرة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد العلم العالم محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتح الإمام الشيخ رحمه الله هذه الرسالة قبل أن رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هذا من نصح الإمام نصح هذا الإمام رحمه الله حيث دعا لطالب العلم في أول رسالة اعلم رحمك الله. رحمك الله هذا خبر معناه الدعاء والمعنى الله يرحمك اعلم يا طالب العلم الله يرحمك. هو يعلمك ويدعو لك هذا من نصح يدعو لك يعلمك ويلقنك العلم ثم يدعو لك بالرحمة. هذا من نصح رحمه الله. وهكذا شأن المؤمن والعالم بالخصوص ناصح في إخوان المسلمين في الحياة وبعد الممات. أرأيتم قصة صاحب ياسين الذي قتله قومه ثم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قتلوه ما يعلم الحال. قال يا ليتهم يعلمون أني على الحق حتى يستقيم. قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يأمرهم باتباع مرسله: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة لما قتله قومه، قيل ادخل الجنة، ماذا قال؟ قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين. فبلغ الله عنه. وهذا مثل القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات إلى قوم يعلمونها فقتلوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم لما قتلوا قالوا: يا ربنا لو بلغت عنا يا ليت قومنا يعلمون بما حصلنا، فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. أنزل الله في ذلك القرآن: بلغوا عنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فالمقصود أن الشيخ الإمام رحمه الله يدعو لك يا طالب العلم بالرحمة ويعلمك، فيقول: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو توحيد العبادة، هو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله يعني تخصيص، تخصيص الله، تخصيص الله بالعبادة. وعبادة ما هي؟ العبادة كل اسم جامع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، سواء كانت باطنة أعمال القلوب ومعتقداتها، من التوكل والصدق والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والمحبة، من أعمال القلوب، وكذلك أعمال الجوارح والصلاة والصيام والزكاة والحج خمس الله، وكذلك أقوال اللسان من الذكر تلاوة القرآن الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذه اسم الرسول العبادة، اسم جامع لحج كل ما يحبه الله خمس الله. متى يحبه الله؟ إذا كان موافقا لشرعه، كل قول وعمل يوافق شرع الله ويكون خالصا لله فالله يحبه، سواء كان باطنا او ظاهرا. او تقول ان العباده هي الاوامر والنواهي، كل ما امر الله به او امر به رسوله، وكل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله، تفعل الاوامر وتترك النواهي اخلاصا لله وابتغاء مرضاته. هذه العباده تخص الله بها. إفراد الله يعني تخصيص، تخصيص الله بالعبادة. تخص الله بالدعاء، ما تدعو الله وتدعو غيره، فإذا دعا الإنسان ربه ودعا غيره صار مشركا. تخص الله بالصلاة، فلا تصلي لله وتصلي لغيره، تخص الله بالصلاة، تخص الله بالزكاة، تخص الله بالحج، تخص الله بالذبح، تخص الله بالنذر، حوك الله. هذا هو توحيد التوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون. وإذا وحدت الله في عبادتك ففي ضمن ذلك توحيدك لله في ربوبيته وأسمائه وصفاته، لأن من عبد الله ففي ضمن ذلك اعترافه بأنه هو الرب النافع الضار الذي يقدر على إيصال النفع إليه. وهذا هو معنى قول العلماء: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، معنى متضمن يعني داخل في ظنه. فلولا أنك تعتقد أن الله هو الرب وأنه النافع وأنه الضار وأنه الذي يوصل إليك النفع ويدفعك الضر لما عبدته، فلما عبدته دل على اعترافك بالربوبية بخلاف توحيد الربوبية، فإنه يستلزم توحيد الألوهية. معنى يستلزم يعني يستدعيه ويقتضيه ويوجبه. فمن اعترف بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي لزمها أن يعبد الله، لكن ما كل أحد يلتزم بما لزمه. ولهذا المشركون اعترفوا بتوحيد الربوبية ولكن ما التزموا بتوحيد العبادة، وإن كان لازما لها. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يتضمن يعني يدخل في ظله جزء منه ويستلزم يعني يدل عليه ويوجبه ويقضيه. ويستلزم يعني يدل عليه ويوجبه ويقضيه. مثل التوبة تستلزم التعليم، لكن التوبة غير التعليم. الولادة تستلزم والد وولد، الوالد يستلزم ولد، لكن الولد غير الوالد، وهكذا. فالشيخ رحمه الله يقول اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إبراهيم الله، يعني التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب هو إفراد الله، تخصيص الله في العبادة، العبادة التي جاء بها الشرع، جاء في كتاب الله وسنة رسوله، تخصيص الله بالعبادة، تخصيص الله بالصلاة فلا تصلي لله ولغيره، تخصيص الله بالزكاة، تخصيص الله بالحج، تخصيص الله بتلاوة القرآن، تخصيص الله بالذكر، تخصيص الله بالمحبة، تخصيص الله بالتوكل، بالرغبة، بجميع انواع العباده خص الله بها التي جاء بها الشرع. نعم.
وهو دين الرسل الذي ارسله الله به الى عباده.
التوحيد هو دين الله الرسل الذي ارسل الله به عباده. الرسل كلهم جاءوا بالتوحيد، كل الرسل من اولهم نوح واخرهم نبينا محمد، هو دين الاسلام، هو دينه. قال الله تعالى عن نوح: وإن كان كبر عليكم مقامي وذكري بآية الله فعلى الله يتوكل، فأجمع أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ولا تضرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآية الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما أسألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إذا دين نوح الإسلام. وقال عن إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال عن إبراهيم عن يعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن أنبياء بني إسرائيل: يحكموا التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال عن بلقيس لما أسلمت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذا الإسلام دين الأنبياء جميعا. قل إن الصلاة، وقال سبحانه النبي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فهو عليه الصلاة والسلام أول مسلم من هذه الأمة. فالإسلام دين الرسل جميعا بمعناه العام. وكل الرسل أمروا قومهم بتوحيد الله والأمر بعبادة الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسل أمروا أممهم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. كل رسل أمروا بالشرك. كل رسل أمروا في أطوارهم بأن يصدقوا بالرسل ويعظموا الأوامر. الإسلام دين الرسل جميعا، وهو توحيد الله والإخلاص له والإيمان بكل رسول وتعظيم الأوامر والنواهي في كل شريعة. أما الشرائع فإنها تختلف من شريعة لأخرى، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع تختلف، فقد تكون شريعة مثلا في شريعة التوراة يجب القصاص قصد القاتل فقط وليس هناك هدية ولا عفو. في شريعة الإنجيل شريعة عيسى يجب العفو، ولهذا جاء في الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له العيسى. أدر له العيسى يعني يقع عنه ضد مع الخد العيسى. أما في شريعتنا فإن هي أكمل الشرائع. صار ولي القتيل مخيلا بين القصاص وبين العفو إلى الدية وبين العفو المجان. فالشرائع تختلف في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام في جمع بين الأختين، جمع بين الأختين في شريعتنا هنا الشرائع تختلف من أمة إلى أمة. شرائع الله تعالى يشرع لكل أمة لكل نبي ما يناسب أحواله، لكن التوحيد واحد، دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له والتحذير من الشرك وطاعة الأوامر والنواهي، تحذير الأوامر والنواهي والإيمان بكل نبي. فدين الإسلام في زمن نوح هو توحيد الله والبعد عن الشرك، تحذير الأوامر والنواهي وطاعة نوح بما جاء به من الشرك. والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وترك الشرك، تعظيم الأوامر والنواهي وتصديق نوح والعمل بالشريعة التي جاء بها، والعمل بالشريعة التي جاء بها. والإسلام في زمن صالح توحيد الله وترك الإشراك به، تعظيم الأوامر والنواهي والعمل بالشريعة التي جاء بها صالح. والإسلام في زمن موسى توحيد الله وترك الإشراك به وتعظيم الأوامر والنواهي والعمل بالشريعة التي جاء بها موسى. وتوحيد الله في زمن عيسى الإسلام في زمن عيسى توحيد الله وترك الإشراك وتعظيم الأوامر والنهي وتصديق الأنبياء والعمل بما جاء به عيسى من الشرك. ثم لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار شريعة حاتم الشرائع ونسخ جميع الشرائع. فالإسلام بمعنى الخاص هو توحيد الله ترك الإشراك به والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته وتعظيم أوامر الله ونواهيه واعتقاد أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة تفتقر إلى الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأنه لا نبي بعده. فالتوحيد هو دين الله جميعا، دين الأنبياء جميعا.
فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر سور هؤلاء الصالحين أرسله إلى
قومه. تعالى يبين رحمه الله أن هذا التوحيد هو دين نوح ودين محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء الذين بينهم. فنوح أرسله الله يكسر الأصنام، الأصنام بد وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء أصنام في زمن نوح، وأصلها كانت أسماء رجال صالحين، كانوا رجالا صالحين في زمن نوح عليه الصلاة والسلام ثم ماتوا، فحزنوا عليهم فقالوا لو صورناهم كان أشفق لنا إلى العبادة، فصوروهم وغلوا في قبورهم لصلاحهم، ثم طلع عليهم الأمد فعبدوهم بدون الله ودب إليهم الشيطان وقال دب إلى أحفادهم وقال إنما صور آباؤكم هذه الصور لأنهم يدعونهم ويستسقون بهم المطر فعبدوهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وقال كانت هذه الأسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال الصالحين من قوم نوح. فلما ماتوا أتفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وثبت عن ابن عباس في قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد ثم حدث الشرك، كلهم على الإسلام، 10 قرون كلهم على الإسلام ثم حدث الشرك قبل. فإذا أول ما وقع الشرك قبل نوح، ولهذا نوح عليه الصلاة أول رسول بعثه الله إلى الأرض يعني بعد وقوع الشرك، وإلا فقد سبق أنبياء شيث وآدم، آدم نبي نبي مكلف كما في الحديث، نبي لا بريء، والشيخ كذلك، لكن ما وقع الشرك في زمن آدم ولا في زمن شيء. ونوح أول رسول بعث الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وأول رسول بعث إلى بني وغير بني، بخلاف آدم ما بعث إلا إلى بني. أول الأنبياء كسر هذه القصة، هذه الأصل، ود وسواع ويغوث ويعوق، بعث لي النهي عنه. ثم انتقلت هذه الأصنام نفسها انتقلت إلى العرب، وقال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ود وسواع ويغوث ويعوق، انتقلت إلى العرب. كما ذكر ابن عباس كل قبيلة أخذت خلق، قال قبيلة كذا الكلب أخذت ود، قبيلة كذا السواع أخذت كذا، قبيلة يعوق أخذت كذا، واختلف في كيفية انتقالها. فقيل إنه لما جاء الطوفان الذي أهلك الله به قوم نوح سفت الريح على هذه الأصنام حتى ونقل حتى وصلها إلى جدة، وسفت عليها الريح. ثم بعد ذلك لما كثر الكهان وقبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم استخرجوها. قال بعض الكهان جاءه رأيه من الجن فقال له كذا وكذا، أتى بشجع كشجع الكهان، وقال في آخر ائت جدة تأتي أصنام معدة فاستخرجها ولا تهب، وجع العرب إلى عبادتها فجر، فجاء واستخرجها. وقيل إن هذه الصنم ليس فيها الأصنام، ولكنها أصنام صورت وجعلت على اسمها. فالمقصود أن نوح عليه الصلاة والسلام بعث لي تكسير هذه الصور، هذه الأصنام والنهي عنها. ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وآخر الرسل، هو الذي كسر صورة كسر هذه الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق. نعم.
أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله.
هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قوم يتعبدون، يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكنهم لم يفردوا الله بالعبادة ولم يخصوا بالعبادة، فهم يعبدون الله ويعبدون مع الله، أشركوا مع الله، وإلا فهم يعبدون الله. كان المشركون يحجون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة معهم، ولكن قريش غيرت دين إبراهيم عليه السلام. من الأشياء التي غيروها كانت العرب تحج وهم مشركون، لكن الواحد منهم إذا حج يقول أنا ما أطوف بثيابي هذه، ثيابي نجسة، عصيت الله به. فإذا جاء إلى مكة كيف يعمل على الثياب؟ قال الثياب النجسة ما يمكن أطوف بها. فهو يطلب من أحمس من قريش، من رجل من قريش يعطيه ثوب يطوف به، لأنه أهل البيت وأهل الحرم يسمون الحمص، فإذا وجد أحد يعطيه طاقته، وإن لم يجد خلع ثوبه وقطعه له. كيف استحوذ عليهم الشيطان؟ حتى المرأة إذا جاءت لتحج طلبت ثوب، فإن لم تجد طافت عريانا وجعلت يدها على فرجها وجعلت تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منهم فلا أحل. وهذا من جهلهم واستحوذ الشيطان عليهم، يخلع المرأة ثيابها وتطلب عريانا، قال انا ما اطلق الثياب النجسه، العري احسن من كونه تكون الثياب النجسه. هذا من جهل العمر المطلق وقله بصيرتهم. ومن الاشياء التي غيروا فيها ان قريش كانوا اذا حجوا لا يتجاوزون المزدلفه، لان نهايه الحرم المزدلفه ما يقفون بعرفه، وكانت العرب يقفون بعرفه الا قريش تقول لا ما نتجاوزها، نحن اهل الحرم ما نتعدى الحرم. فلما حد النبي يكون حد في الوداع ظن قريش انه لا يتجاوز الحرم، كما كان رسول الله فتجاوز عليه الصلاة والسلام فأجاز ووقف بعرفة. وجاء بعض الناس يطلب بعيرا له بعرفة فوجد النبي هناك فقال ما له أحمسي ومع ذلك تجاوز عرفة. المقصود أن المشركين كانوا يحجون لكنهم غيروا وبدلوا وهم على شركهم وكانوا يصومون. قد ثبت في الصحيحين عند يوم عاشوراء كان يوم تصومه قريش في الجاهليه وكان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجاهليه كانوا يصومون كانوا يصلون وكانوا يتعبدون ويتصدقون ويجتمعون ايضا اجتماعات لهم مؤتمرات يعقدونها في رفع الظلم عن المظلوم ومن ذلك شلف المطيبين. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا قبل البعثة وقال أدركت حس المطيبين ما أحب أن أنكثه وأني بكذا وكذا. وذلك أن قوم اجتمعوا وجاءوا بجفنة في أطيب وغمسوا أيديهم في هذه الجفنة وتعاقدوا على نصر المظلوم وعلى أن ينصر المظلوم حتى يرجع إلى حقه. تعاقدوا أيضا على الإحسان إلى المحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء على هذا العهد وهذا التعاقد قال ما أحب أن أنكثه وأن أجلي كلامه لأنه تعاقد وتعاهد على نصر المظلوم وإزالة الظلم. فالمقصود أن الكفار كانوا يتعبدون يصومون ويصلون ويوحدون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا لكن ما سبب شركهم وضلالهم؟ ما أفردوا الله بالعبادة ما خصوا بالعبادة يعبدون معه غيره يعبدون الله ثم يذهبون يعبدون الله والعزة أيضا مع الله. منهم من يعبد الأنبياء المسيح عليه السلام منهم من يعبد أمة منهم من يعبد عزير منهم من يعبد الشمس منهم من يعبد القمر. لماذا يعبدون؟ يقولون نريد منهم القربة والجاه والشفاعة. هم أقرب منا إلى الله. المسيح نبي هو مكان عند الله هو ينقل حوائجنا إلى الله ويقربنا إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. قال وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. إذن البلاء الذي جاءهم والشرك الذي حصلهم سببه أي شيء؟ سببه أنهم لم يخصوا الله بالله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله حينما افتتح هذه الرسالة التوحيد يعلم رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. إفراد يعني تخصيص الله بالعبادة. فمشركون ما خصصوا الله بالعبادة أو نعبد الله ونعبد غيره. في وقت يعبدون الله في وقت يعبدون الشمس في وقت يعبدون الله وفي وقت آخر يعبدون القمر في وقت يعبدون الله وفي وقت آخر يعبدون المسيح في وقت يعبد الله وفي وقت آخر يعبد الله في وقت يعبد الله وفي وقت آخر يعبد العزة وهكذا. فلا بد للمسلم ولا بد للطبيعة أن يعرف هذا أن يعلم أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله ولكنهم لم يخصهم بالعبادة فليعبدون معه غيره. وامتنعوا لما قال لهم ادخلوا لا إله إلا الله تفلحوا يعني هم ما له قال لا لا إله إلا الله لا معبود إلا الله صعقا نخص الله بالعبادة ونكرس الأصنام والأوثان. نحن الآن متلبسين بالجرائم والمعاصي لا بد أن تنقل حوائجنا إلى الله قدمنا إلى الله ما يمكن نسأل الله على طول. هكذا يقول قاس الله على خلقه. هل أنت الآن إذا عرفت أن تدخل على ملك أو رئيس جمهورية أو أمير ما تقص كذا على طول؟ لا بد أن تأتي بواسطة. نحن الآن نأتي بواسطة واسطة تكون بيننا وبين الله. نحن متلبسين بالجرائم والمعاصي ما نستطيع أن نعبد الله مباشرة لابد يكون بيننا وبين الله أصلاً. شبه الله بخلقه خاص الله بخلقه هذا هو البلاء الذي يصيب به. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إلى الله تفلحون هذا. ولما قال لأبي جهل قولوا كلمة إذا قلتموها ملكتم بها العرب وزالت لكم بها العجم. فقال ابو ما هي هذه الكلمه؟ كلمه واحده سنعطينك اهل عشر ثمنها. فقال هي لا اله الا الله فابى وامتنع ورفض رفضا باتا
ونكس على عقبيه وهو ينصب يديه ويقول جعل الآلهة إلها واحدة. يعرف معنى لا إله إلا الله، يعرف معناها، معناها معنى ترك الأصنام والأوثان، يعرف المعنى. وانطلق الملأ، قال الله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا اصبروا عليها يصل بعضهم بعضا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذه الحجة الشيطانية، الحجة القرشية، اتباع الآباء والأجداد في الباطل، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وهي حجة فرعون، حجة فرعون قابل موسى قال فما بال القرون الأولى، احتج كما كان عليه السابقون. حجة المشركين اتباع الآباء والأجداد في الباطل. وإذا تتلى عليه الآيات البينات قال الله تعالى في سورة الزخرف وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين، وإنا على آبائهم مقتدون. في الآية الأخرى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. اتباع الآباء والأجداد في الباطل، هذه هي الحجة الفرعونية وهي الحجة القرشية وهي حجة ملعونة. اتباع الآباء والأجداد في الباطل. ولذلك لما أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحميه ويدج عنه ويدافع عنه وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته كل الحق، ولكن عجز. فالأمر لله، والأمر بيد الله، ولله حكمة البالغة. وكان أبو طالب معترف بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الدين الذي جاء هو الحق، معترف عن يقين وصدق عن يقين قلب. ولهذا يقول في تفسيره المشهور ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية فيه لولا الملامة أو حذار سبة لوجدت لي سبحا بلا تفضيل. أنا قد علمت اليقين ما عندي الشك، على قد عيش عرف بأن دين محمد من خير أذان البريد. ما الذي منعه؟ اتباع الأبى والأجداد. لولا الملامة أو حذار سبة، لولا أن الناس يلوموني أو أسب آبائي وأجدادي. معناه إذا يقول إذا وحدت الله سببت آبائي وأجدادي، تنقصت لهم، اشتقرتهم. وفي بيت آخر يقول فوالله لولا أن أتي بسبة جر على أشياخنا في المحافل وهم آباء وأجداد لا أقرأت بها عينه. ولما حضرت الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع إليه ولقنه الشهادة وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. لكن مع الأسف كان عنده رجلان من قرناء السوء فلقناه الفتة ملعونة، لقناه وقال أترغب عن ملة إبراهيم، أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ عيب عليك فترة ملة أبيك وجدي، أترغب عن ملة أبيك؟ ملة أبيك ما هي؟ ملة أبيك الكفر عبادة الأصنام والأوثان. أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. فعاد عليه حجة الملعون وقال أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ عيب عليك تكفر ملة أبيك وجدك. فعاد عليه فعاد فكان آخر ما قال لما خرجت روحه عند خروج روحه هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله سنة. فما تعالى الكفر الشرك نسأل الله السلامة والعافية. ولله الخلق شر والهداية بيد الله. ونزل في ذلك قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولا سن الله يهدي من يشاء. هداية القول بيد الله. صار مثل هذا يقال النبي ما هدى عمه، النبي ما هدى عمه ما استطاع الهداية بيد الله. وإبراهيم ما هدى أباه. الهداية القلوب بيد الله. أما الهداية التي على الدلالة والإرشاد والوعظ والبيان هذه في يد الرسول. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك ذكر العلماء والدعاة يبينون ويوضحون لكن هداية القلوب كونهم فهو يقبل الحق ويرضى به ويختاره هذا إلى الله. وهذا من حكم الله وأسراره بخلقه الدلالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بيده شيء، وأن الأمر بيد الله والهداية بيد الله، هداية القلوب بيد الله لا يملك أحد، حتى أفضل الناس وهو نبي الله أفضل الناس ليس بيد شيء من هداية القلوب وتفريج القلوب وتفريج القلوب، الهداية بيد الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة البالغة من الحكم ليعلم الناس أن هداية القلوب بيد الله، وأن رسول بشر لا يصلح العبادة، هو بشر عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية القلوب شيء فلا يصلح العبادة، نبي كريم يطاع ويتبع ويعظم ويحب أعظم محبتنا لأنفسنا وأهلنا، ولكن لا نعبد العباد حق الله، لو كان يستطيع ويملك شيء لحد عنها بطل قد حلف كل شخص، ولو كان يعلم الغيب لما مسه السوء كما قال الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وقال الله لا في آية أخرى للكفار قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ما بين شيء، ولما أذى صناديق قريش كان يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام، شعبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وجماعة من صناديق قريش آذوه، فكان يدعو عليهم في صلاة الفجر في صلاة الفريضة في يقنت ويدعو بعدما يقول سمع الله لك حمده، في الركعة الأخيرة يقول اللهم لعن شعبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، والصحابة أفضل الناس يؤمنوا يقول آمين خلفه، فنزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فهم الظالمون، وأسلم من الله عليه بالإسلام، يعلم العباد أن الأمر بيد الله، وأن الرسول عليه ما يصح العباد العباد حق الله. نعم.
فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله.
نعم، هذا التقرب إلى الصالحين أو الأنبياء أو الأصنام أو الشمس والقمر، التقرب بهم بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالطواف بهم، كل هذا محض حق الله، لا يصلح ان يصرف ابن شيء لغير الله، فمن صرف ابن شيء لغير الله فقد اشرك، ولو عبد الله كثيرا ما تنفع عباده لله، اذا كان يعبد الله ويعبد غيره ويدعو مع الله غيره ما تنفع، تفسد عباده لله، لانه اشرك، اذا كان يتصدق ويصوم ويصلي ويحج لكن يدعو غير الله دعاءه لغير الله افسد عبادته وانتقضت عبادته، كما أن الإنسان يتطهر وأحسن الطهارة وتوضأ وأحسن الوضوء ثم خرج منه ريح أو بول غائط بطل الطهارة، فكذلك إذا كان يعبد الله يصلي ويصوم ويتصدق ثم أشرك بالله دعا غير الله لبها لغير الله بطلت العبادة، انتقم وصار من الوثن، صار وثن عبادة إن كان موحد، صار وثن من أهل الأوثان، ولو كان يعبد الله ولو كان يصلي ولو كان يصوم لا بد من إخلاص الدين لله، لا بد من خص العبادة لله. نعم، هذا التقرب هو محض حق الله، تقرب بغير الله بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر، مدد يا فلان أغثني يا فلان ويذبح لها وينذر لها، هذا محض الله، إذا صرف شيئا منه لغير الله بطل عمله وحبط عمله جميعا مهما كان، ولا يفعه عبادة لله حتى يتوب من هذا الشرك وهذا التقرب بغير الله. نعم.
ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما.
نعم، هذا التقرب وهذا الدعاء وهذا الذبح وهذا النذر لا يصلح منه شيء لغير الله، لا يصلح لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، ما يصلح أن يصرف هذا التقرب لجبريل الذي يصل الملائكة، ولا يصلح أن
يرسل لمحمد الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وإذا كان لا يصلح لملك مقرب ولا نبي مرسل فغيرهما من باب أولى. لا يصلح إلا لله، هذا مصلحة حق الله. لا بد المسلم أن يعرف حق الله وحق الرسول عليه الصلاة والسلام وحق إخوانه المؤمنين. والله له حق وهو العبادة والتوحيد، والرسول له الطاعة والإتباع، والرسول له حق وهو حق الطاعة والاتباع والمحبة، أو محبة النفس والمال والولد. والمؤمنون لهم حق الولاء، إخوانكم لهم حق الولاء والمحبة والموالاة وغير ذلك من حقوقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الدورات العلمية دورات ينبغي لطالب العلم أن يشترك وأن يشارك فيها لما يرجع من النفع العظيم والفائدة العلمية، فهي دورات نفع الله بها. وكان بودي أن أشارك، كان بودي أن كنت مشاركا في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، ولكن هناك موانع، والإخوان المنظمين للدورة جزاهم الله خيرا جاءوا إلي لكنهم في وقت متأخر، وأكدوا علي بالمشاركة، فاعتذرت في أول الأمر، لكنهم ألحوا جزاهم الله خيرا قصد الفائدة. قلت لهم أنني قد اشتركت في الدورة العلمية التي في مسجد سلطانة، وكذلك عندي دروس المساء، وعندي أيضا جلسات علمية للرسائل العلمية المغرب. ثم اتفقنا في النهاية على أن أشارك في الأسبوع الواحد فقط، وكان بودي لو شاركت الأسابيع الثلاثة كلها، لكن قد شغل هذا الأسبوعين بعض المشايخ بفوائد علمية تقريرات، نسأل الله أن ينفع بها. والكتاب الذي أعلن عنه أو الرسالة التي أعلن عنها في دراسته معكم في هذا الأسبوع، رسالة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي رسالة كشف الشبهات، وقد أعلن عنها في الصحف. والرسالة الثانية القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والرسالتان عظيمتان، كل من هاتين الرسالتين تبحث في علم أصول الدين. فإن الرسالة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية تبحث في أسماء وصفات، وهي جواب عن سؤال وجهها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأجاب بهذه الرسالة، بين معتقد أهل السنة والجماعة في العلو في إثبات صفات الله عز وجل، وبين معالج أهل التعطيل الجهمية تكفير العلماء لهم. والرسالة الثانية الشيخ الإسلام رحمه الله هو الإمام العلم الذي الداعية العالم المجتهد المطلق، مولود سنة 661 هجرية ومتوفى سنة 728 هجرية رحمه الله وغفر له. والرسالة الثانية لشيخ الإسلام الجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المولود سنة 1115 ومتوفى سنة 316 رحمه الله رحمة واسعة. ورسالة قاعدة المراكشية تبحث في
الصفات ورسالة كشف الشبهات تبحث في توحيد العبادة، وكلاهما يبحث في علم أصول الدين، وعلم أصول الدين أشرف العلوم، إذ هو يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وهو الفقه الأكبر كما سمى الإمام رحمه الله ما كتبه فيما يتعلق بالله وأصول الدين، سماه الفقه الأكبر. والفقه الأكبر هو علم أصول الدين، هو علم يبحث في أسماء الله وصفاته وأفعاله وما يجب له سبحانه وما يجب عليه وما يمتنع، وهو معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا جبهة الرسالة الإلهية، معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه، وعليه تبنى مطالب الرسالة كلها. وهو أفضل وأوجب ما اكتسبت القلوب وأدركت النفوس وحصلت العقول، والحاجة إليه فوق كل حاجة، والضرورة إليه فوق كل ضرورة، حتى إن الحاجة إلى معرفة علم أصول الدين أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، والضرورة إليه فوق الضرورة إلى الطعام والشراب. والنفس الذي يتردد بين جنبيه الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب ما سجد، والموت لابد منه، ولا يضركم يموت إذا كان مستقيما على طاعة الله، الموت لابد منه. وإذا فقد علم أصول الدين وجهل ربه وجهل أسماءه وصفاته وأفعاله وجهل عظيم حقه مات قلبه وماتت روحه، فمات موتا فردديا وإن كان يمشي مع الناس. إذن أفضل العلوم وأشرفها وأعظمها علم أصول الدين، وهما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وعظيم حقه، ثم يليه أصلان عظيمان. الأصل الأول معرفة الطريق الموصل إلى الله، وهي الشريعة المتضمنة لأمره ونهيه، وهو علم الفروع يتعلق بالحلال والحرام والأوامر والنواهي. ثم الأصل الثاني معرفة حال السالكين حينما يصلون إلى الله، من سلك إلى الله واستقام على طاعته معرفة ما له من الكرامة والفوز العظيم والثواب العظيم، ومعرفة ما لمن انحرف عن هذا الطريق ولم يعبد الله ولم يؤدي حق الله وأشرك بالله ما له من العذاب السرمدي في الآخرة. وهذه الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة هي أقسام العلم النافع. أقسام العلم النافع ثلاثة، فالقسم الأول النوع الأول علم أصول الدين، وهو معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه. الثاني معرفة الحلال والحرام، معرفة الشريعة التي فيها الحلال والحرام والأوامر والنواهي، وهذا علم الفروع. والثالث العلم بشؤون المعالم وما يكون الإنسان بعد موته من البعث والجزاء والحساب والجنة والنار والصراط والميزان. هذه ثلاث الراهب أقسام العلم النافع ليس لها رابع، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء بالرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد. هذه ثلاثة: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء بالرحمن، علم بأوصاف الإله وفعله وأسماء، والأمر والنهي الذي هو دينه على علم الحلال والحرام، هذا الشريعة الأوامر والنهي، وجزاؤه يوم العاد الثاني، هذا العلم بشؤون المعاد. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن الرسل في القرآن. وأعرف الناس بالله أطوعهم وأسعهم بالطريق الموصل إليه، أعرف الناس بالله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أعرف الناس بالله وأعلم الناس بالله وأطوع الناس لله وأتبعهم بطريق المرسلين، وأتبعهم وأطوعهم الرسل عليهم السلام، وأطوع الرسل وأتبعهم أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأطوعهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لأنهما قاما في هذا العلم وعلم منه ما لم يعلم غيرهما، قاموا بهذا العلم ما لم يقل به علم غيرهما علما وحالا ودعوة للخلق وجهادا. وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما أنزله على نبيه الكريم من الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه، فلا روح ولا حياة إلا بالقرآن والسنة، ولا نور ولا هداية إلا في الاستواء بالجنة. قال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وهذا العلم الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام يجب على الإنسان أن يعلمه علما مجملا، يجب على كل أحد أن يؤمن به ويعلمه علما مجملا إجمالي، كل أحد عليه أن يؤمن بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله إجمالا، وأن يعلم ما جاء عن الله وعن رسوله إجمالا. وأما التفصيل فإنه فرض كفاية، العلم التفصيلي بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فرض كفاية لا يجب على كل أحد، لكن يجب على كل أحد أن يؤمن إيمانا مجملا وأن يعلم علما مجملا، كل أحد يجب عليه. أما التفصيل فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس، فالعلماء الذين أعطاهم الله البصيرة في الدين والذين سمعوا النصوص وعرفوها وفهموها يجب عليهم ما لا يجب على غيره، والقاضي والمفتي يجب عليهم ما لا يجب على غيره، ورؤساء الناس وعيانهم يجب عليهم ما لم يجب على غيره، ومن كان عنده قدرة على الفهم والسماع العز يجب عليه ما لم يجب على غيره، وهكذا يختلف باختلاف أحوال الناس وقدرهم وما أعطاهم الله. وإذا عرف الإنسان العلم الذي بعث الله به رسوله، إذا عرف الإنسان علم أصول الدين وعرف ربه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه دعاه ذلك إلى أن يطلب الطريق الموصل إليه، يتعلم الشريعة، يتعلم الأوامر والنواهي، يعلمها حتى يعود ربه على بصيرة، حتى يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. والرسل أعرف الناس بالله عز وجل وأتبعهم للطريق الموصل إليه، امتثلوا أوامر الله وانتهوا عن نواهيه، وتبعهم وتبع نبينا عليه الصلاة والسلام كالصحابة واتبعون لهم بإحسان، كلهم سروا على هذا المهج. ثم جاء بعدهم آخرون خلفهم خلف من أهل الكلام الذين أعرضوا عن نصوص الله عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتركوها وراءهم ظهرية، واعتمدوا على مناهج أهل الفلسفة واعتمدوا على الأدلة العقلية التي استنتجوها بعقولهم وعلى المناهج الفلسفية، واعتمدوا على التصوف على طريقة أهل التصوف وهكذا، وكثر فيهم النفاق في أهل الكلام في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وشابه المنافقين، فالمنافقون إذا دعوا إلى الله ورسوله وإلى الصحابة من الشريعة اعترضوا وقالوا نريد أن نوفق بين الشريعة وبين ما نتحكم إليه. وكذلك أهل الكلام إذا دعوا إلى العمل بالكتاب والسنة
قال نريد أن نوفق بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية، بين النقل والعقل، بين الشريعة وما تدل عليه العقول. والفلسفة إذا دعوا إلى الله ورسوله قال نريد أن نوفق بين المناهج الفلسفية وبين الشريعة. وكذلك ملوك السوء والجور في عصور متتابعة، كثير من العصور يعرضون على الشريعة، وإذا قيل لهم ادعوا إلى الشريعة قال نريد أن نوفق بين السياسة والشريعة وهكذا. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يحصل الإيمان للمنافقين حتى يتحاكموا إلى شرع الله ويتحاكموا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدم حق الله وحق رسوله على كل شيء ويطمئن إليه ويسلم له. قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الواجب على الأمة جميعا أن تستقيم على دين الله وعلى شرع الله وأن تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على طلبة العلم أن يتعلموا شريعة الله وأن يعتنوا بعلم أصول الدين، لأنه هو الأساس وأساس الدين وأساس الهداية وأساس الملة، معرفة المعبود سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله الأرض بحق، هذا علم أصول الدين وهو شرط الأكبر. ثم علم الفروع هو علم الحلال والحرام والأوامر والنواهي. ولا نريد أن نستمر استطرد، لأن لو استطردنا واستطردنا في الكلمات في المحاضرات وقرأت الدروس غلبها كلها من كلها كلمات ثم انتهى الوقت ولم نقرأ في الكتاب كما حصل في هناك. وإن كانت البحوث التي بحثناها بحوث علمية ولا بد منها، لكن نريد أن نقرأ الكتاب، وطالب العلم عليه أن يرتبط بالكتب ولا يكون بعيدا عنها. فطالب العلم إنما يكون طالب علم ببحثه وعنايته وسؤاله عما أشكل عليه وقراءته لكتب العلماء ولا يكون بعيدا عنها. إذا بعد الإنسان عن الكتب صار عنده انقطاع وانفصال عن كتب أهل العلم. فكثير من الناس يعتمد على ما يسمع من المحاضرات والندوات والسيرات لكنه ما يرتبط بالكتب العلمية، فإذا قرأ في كتب العلماء وكتب الأقدمين ما استطاع أن يعرف طريقة العلماء وعباراتهم واستنباطاتهم وكيفية منهجهم في البحث والاستدلال. ونريد إن شاء الله نبدأ في رسالة كشف الشبهات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنها رسالة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يقرأها كثيرا ويتأملها ويتدبرها ويتفهمها ويحفظها أيضا، لأنها رسالة عظيمة عبارة عن سلسلة شبهات في المشركين وتفنيدها. أتى بسلسلة شبهات والمشركين وفندها، هي رسالة عظيمة تكتب بماء الذهب، لا يستغني عنها طالب العلم، لا يستغني عنها المبتدئ ولا الملحد. فأنا أنصح بقراءتها كثيرا وحفظها. في هذه الرسالة بيان توحيد العبادة وتوحيد الألوهية الذي هو حق الله، حق الله على العبادة أعظم حق، هو حق الله على العبادة. فيها بيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والعبادة. بين الشيخ رحمه الله الإمام أن كثيرا من الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وإنما يحتفون بالحروف بالألفاظ فقط، والذكي منهم والجيد هو الذي يفسرها بتوحيد الربوبية فيقول لا إله إلا الله، لا معبود، لا خالق إلا الله. هناك بعض العلماء الكبار من السابقين واللاحقين، علماء كبار لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهم علماء فطاحل في الحديث أو في التفسير أو في الفقه أو في اللغة والأدب لا يفرق بينها. فإن بعض المحدثين في القصة لي لبعض المسلمين وإن لم يكن طالب علم من الذين يسافرون في الهند بعد دعوة الشيخ محمد رحمه الله، وذكر هذه القصة من الشيخ محمد رحمه الله في كتابه، وهو أن هناك بعض المحدثين في الهند علماء كبار محدثين ولكنهم ضد دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، وكان هذا بعض التجار لا يستطيع أن يناظر العلماء لكن معه كتاب، وكان بعض هؤلاء المحدثون يحذرون من دعوة الشيخ محمد بن الوهاب بسبب أنهم مشيوا على هذا منذ الصغر، فأتى هذا التاجر وأخذ الغلاف غلاف الكتاب الذي فيه اسم الشيخ ودفع أهل الشيخ المحدث، قال ما تقول في هذا الكتاب في هذا الكتاب ليس عليه اسم كتاب التوحيد هو كتاب التوحيد الشيخ محمد الذي يلحق الله على يد، فأعجب به وطلب أن يبقيه عنده فألقاه عنده كم يوم، ثم قال ما تقول في هذا الكتاب، قال أقول هذا الكتاب نفس الإمام البخاري على طريقته الاعتقاد والتبويب والتراجم والاستنباطات، ثم أتى بالغير فقال هذا، فتأسف كثيرا وقال إن نشئنا على هذا من الصغار وكذا وكذا. المقصود أن هناك كثير من العلماء الكبار تجده عالم في الفقه لا يجارى لكن لا يفرق من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في التفسير ولا يفرق من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في النحو لا يفرق من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في الحديث لا يفرق من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والسبب في ذلك أنهم نشأوا منذ الصغر على هذا، وفصل علم أصول الدين عن كتب الفقه وغيرها، فتجد المؤلفين في الفقه أول ما يبدأ في كتاب في كتب الحديث أول ما يبدأ في كتاب والكلام في علم الله وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية قالوا لها كتب خاصة، تركوها كتب خاصة تركوها، صار كتب التوحيد كتب خاصة، وصار الإنسان أول ما يبدأ في كتب الفقه كتاب خاصة، وكذلك في كتب الحديث وغيرها بخلاف طريقة الأقدمين في الإمام البخاري ومسلم أول ما بدأوا في العقيدة في كتاب الإمام في أصول الإمام كتاب التوحيد، لكن المتأخرون قالوا كتب أصول الدين نفصلها تجعلها مستقلة حتى يعتني بها الطلاب، ونبدأ كتبنا في الطهارة والصلاة، فصار كثير من الناس لا يفرق بين هذا، ولهذا يقول الإمام الشيخ محمد بن عبد رحمه الله في من الأمر أطلب منكم أن تقرأوا في كتب التوحيد وكتب علم وتدرسوهما كتب علم أصول الدين كما تدرسون أحكام الطهارة والحيض والنفاس والصلاة، سووا هذا بها، اقرأوا كما كنتم تقرأون في الفروع وتعتنون بها فاعتنوا بالأصول حتى تعرفوا أسماء تعرفوا الله في أسماء وصفاته تعرفوا عظيم حقه وتفرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. نقرا الان ممكن احد الاخوان يقرا لكم رساله الشبرا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد العلم العالم محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتح الإمام الشيخ رحمه الله هذه الرسالة قرأ لهم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا من نصح الإمام نصح هذا الإمام رحمه الله حيث دعا لطالب العلم في أول الإسلام قال اعلم رحمك الله هذا خبر معناه الدعوة، والمعنى الله يرحمك، اعلم يا طالب العلم الله يرحمك، هو يعلمك ويدعو لك،
هذا من نصحه،
يدعو لك يعلمك ويلقنك العلم ثم يدعو لك بالرحمة، هذا من نصحه رحمه الله. وهكذا شأن المؤمن والعالم بالخصوص ناصح في إخوان المسلمين في الحياة وبعد الممات. أرأيتم قصة صاحب ياسين الذي قتله قومه ثم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، قتلوه ما يعلم حاله، قال يا ليتهم يعلمون اني على الحق حتى يستقيم. قال الله تعالى وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يامرهم باتباع المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة لما قتله قومه، قيل ادخل الجنة، ماذا قال؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فبلغ الله عنه. وهذا مثل القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات إلى قوم يعلمونها فقتلوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم لما قتلوا قالوا يا ربنا لو بلغت عنا يا ليت قومنا يعلمون بما حصلنا، فقال الله أنا أبلغهم عنكم، أنزل الله في ذلك القرآن أبلغوا عنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فالمقصود أن الشيخ الإمام رحمه الله يدعو لك يا طالب العلم بالرحمة ويعلمك، فيقول اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لأن التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو توحيد العبادة، هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله يعني تخصيص، تخصيص الله، تخصيص الله بالعبادة. والعبادة ما هي؟ العبادة كل اسم جامع، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في تعريف العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال سواء كانت باطنه اعمال القلوب ومعتقداتها من التوكل والصدق والرغبه والرهبه والخوف والرجاء والمحبة من أعمال القلوب، وكذلك أعمال الجوارح والصلاة والصيام والزكاة والحج خمس الله، وكذلك أقوال اللسان من الذكر تلاوة القرآن الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذه اسم الرسم العبادة، اسم جامع لحج كل ما يحبه الله خمس الله. متى يحبه الله؟ إذا كان موافقا لشرعه، كل قول وعمل يوافق شرع الله ويكون خالصا لله الله وحده، سواء كان باطنا او ظاهرا، او تقول ان العباده هي الاوامر والنواهي، كل ما امر الله به او امر به رسوله، وكل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله، تفعل الاوامر وتترك النواهي اخلاصا لله وابتغاء مرضاته، هذه العباده تخص الله بها، إفراد الله يعني تخصيص، تخصيص الله بالعبادة، تخص الله بالدعاء، ما تدعو الله وتدعو غيره، فإذا دعا الإنسان ربه ودعا غيره صار محكم، تخص الله بالصلاة فلا تصلي لله وتصلي لغيره، تخص الله بالصلاة، تخص الله بالزكاة، تخص الله بالحج، تخص الله بالذبح، تخص الله بالنذر، حوك الله. هذا هو التوحيد، التوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون. وإذا وحدت الله في عبادتك ففي ضمن ذلك توحيدك لله في ربوبيته وأسمائه وصفاته، لأن من عبد الله ففي ضمن ذلك اعترافه بأنه هو الرب النافع الضار الذي يقدر على إيصال النفع إليه، وهذا هو معنى قول العلماء توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. معنى متضمن يعني داخل في ضمنه. فلولا أنك تعتقد أن الله هو الرب وأنه النافع وأنه الضار وأنه الذي يوصل إليك ويدفعك الضر لما عبدته. فلما عبدته دل على اعترافك بربوبية بخلاف توحيد الربوبية، فإنه يستلزم توحيد الربوبية. معنى يستلزم يعني يستدعيه ويقتضيه ويوجبه. فمن اعترف بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي لزم أن يعبد الله، لكن ما كل أحد يلتزم بما لزم. ولهذا المشركون اعترفوا بتوحيد الربوبية ولكن ما التزموا بتوحيد العبادة وإن كان لازما لها. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يتضمن يعني يدخل في ظله، يكون جزء منه، ويستلزم يعني يدل عليه ويوجبه ويقضيه. مثل التوبة تستلزم التائب، لكن التوبة غير التائب. الولادة تستلزم والد وولد، الوالد يستلزم ولد، لكن الولد غير الوالد، وهكذا. فالشيخ رحمه الله قال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إبقاء الله، يعني التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب هو إفراد الله تخصيص الله في العبادة. فالعبادة التي جاء بها الشرع جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، تخصيص الله بالعبادة، تخصيص الله بالصلاة فلا تصلي لله ولغيره، تخصيص الله بالزكاة، تخصيص الله بالحج، تخصيص الله بتلاوة القرآن، تخصيص الله بالذكر، تخصيص الله بالمحبة، تخصيص الله بالتوكل، بالرغبة، جميع انواع العباده خص الله بها التي جاء بها الشرع. نعم.
وهو دين الرسل الذي ارسله الله به الى عباده.
التوحيد هو دين الله الرسل الذي ارسل الله به عباده. الرسل كلهم جاءوا بالتوحيد، كل الرسل من اولهم، اولهم نوح واخرهم نبينا محمد. هو دين الاسلام، هو دين. قال الله تعالى عن نوح: وإن كان كبر عليكم مقامي وذكري بآية الله فعلى الله توكلت، فأجمع أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ولا تضرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ من عصيتها. واتلو عليهم نبأ نوح قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما أسألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إذا ندل دين نوح الإسلام. وقال عن إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال عن إبراهيم عن يعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن أنبياء بني إسرائيل: يحكموا التوراة يحكموا بها النبيون الذين أسلموا. وقال عن بلقيس لما أسلمت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذا الإسلام دين الأنبياء جميعا. قل إن الصلاة، وقال سبحانه النبي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فهو عليه الصلاة والسلام أول مسلم من هذه الأمة. فالإسلام دين الرسل جميعا بمعناه العام. وكل الرسل أمروا قومهم بتوحيد الله والأمر بعبادة الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسل أمروا أممهم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. كل رسل أمروا بالشرك. كل رسل أمروا في أطوارهم بأن يصدقوا بالرسل وأن يعظموا الأوامر الإسلام للرسل جميعا وهو توحيد الله والإخلاص له والإيمان بكل رسول وتعظيم الأوامر والنواهي في كل شريعة. أما الشرائع فإنها تختلف من شريعة لأخرى كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع تختلف فقد تكون شريعة مثلا في شريعة التوراة يجب القصاص قتل القاتل فقط وليس هناك هدية ولا عفو. في شريعة الإنجيل شريعة عيسى يجب العفو ولهذا جاء في الإنجيل من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر أدر له الأيسر يعني قرآن يضرب مع الخد الأيسر. أما في شريعتنا فإن هي أكمل الشرائع فرى ولي القتيل مخيلا بين القصاص وبين العفو الذية وبين العفو المرجع فالشرائع تختلف. في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام في جمع بين الأختين جمع بين الأختين في شريعتنا منع الشرائع تختلف من أمة إلى أمة. شرائع الله تعالى يشرع لكل أمة لكل نبي ما يناسب أحواله لكن التوحيد واحد دين الأنبياء واحد وهو الإسلام وهو توحيد الله وإخلاص الدين له والتحذير من الشرك وطاعة الأوامر والنواهي تعظيم الأوامر والنواهي والإيمان بكل نبي. فدين الإسلام في زمن نوح هو توحيد الله والبعد عن الشرك تعظيم الأوامر والنواهي وطاعة نوح بما جاء به من الشرك. والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وترك الشرك تعظيم الأوامر والنواهي وتصديق نوح والعمل بالشريعة التي جاء بها والعمل بالشريعة التي جاء بها. والإسلام في زمن صالح توحيد الله وترك الإشراك به وتعظيم الأوامر والنواهي والعمل بالشريعة التي جاء بها صالح. والإسلام في زمن موسى توحيد الله وترك الإشراك به وتعظيم الأوامر والنواهي والعمل بالشريعة التي جاء بها موسى. وتوحيد الله في زمن عيسى الإسلام في زمن عيسى توحيد الله وترك الإشراك وتعظيم الأوامر والنهي وتصديق الأنبياء والعمل بما جاء به عيسى من الشرك. ثم لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار الشريعة حاكم الشرائع ونسخ جميع الشرائع. فالإسلام بمعناه الخاص هو توحيد الله ترك الإشراك به والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته وتعظيم أوامر الله ونواهيه واعتقاد أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة تفتقر إلى الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة وأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأنه لا نبي بعده. فالتوحيد هو دين الله جميعا دين الأنبياء جميعا.
فأولهم نوح عليه السلام وأرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر سور هؤلاء الصالحين أرسله إلى
قومه. تعالى يبين رحمه الله أن هذا التوحيد هو دين نوح ودين محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء الذين بينهم. فنوح أرسله الله يكسر الأصنام بد وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسماء أصنام في زمن نوح وأصلها كانت أسماء رجال صالحين كانوا رجالا صالحين في زمن نوح عليه الصلاة والسلام ثم ماتوا فحزنوا عليهم فقالوا لو صورناهم كان أشفق لنا إلى العبادة. فصوروهم وغلوا في قبورهم لصلاحهم ثم قال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله ودب إليهم الشيطان وقال دب إلى أحفادهم وقال إنما صور آباءكم هذه الصور لأنهم يدعونهم ويستسقون بهم المطر فعبدوهم كما ثبت هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت هذه الاسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ولف اسواع رجال الصالحين من قوم نوح. فلما ماتوا اسفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامر الصعبين. وثبت عن ابن عباس في قول الله تعالى كان الناس امه واحده وما كان الناس الا امه واحده مسره قال كان بين ادم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد ثم حدث الشرك كلهم على الاسلام 10 قرون كلهم على الاسلام ثم على الشرك قبله. فاذا اول ما وقع الشرك قبله. ولهذا نوح عليه الصلاه والسلام اول رسول بعثه الله الى الارض يعني بعد وقوع الشرك. والا فقد سبق انبياء شيث وادم. ادم نبي نبي مكلف كما في الحديث نبي الى بريء وشيث كذلك لكن ما وقع الشرك في زمن ادم ولا في زمن شيث. ونوح اول رسول بعثه الله الى الارض بعد وقوع الشرك واول رسول بعث الى بريء وغير بريء بخلاف ادم ما بعث الا الى بريء. أول الأنبياء كسر هذه القصة هذه الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق بعث لي النهي عنه. ثم انتقلت هذه الأصنام نفسها انتقلت إلى العرب وقال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ود وسواع ويغوث ويعوق انتقلت إلى العرب. كما ذكر ابن عباس كل قبيلة أخذت صنم قال الإنسان قبيلة كثلثل أخذت ود قبيلة كثلثل السواع أخذت كذا قبيلة يعوق أخذت كذا واختلف في كيفية انتقالها. فقيل إنه لما جاء الطوفان الذي أهلك الله به قوم نوح سفت الريح على هذه الأصنام حتى ونقلتها حتى وصلها إلى جدة وسفت عليها الريح. ثم بعد ذلك لما كثر الكهان وضربت النبي صلى الله عليه وسلم استخرجوها. قال بعض الكهان جاءه رأيه من الجن فقال له كذا وكذا أتاه بشجع كشجع الكهان وقال في آخر ائت جدة تأتي أصناما معدة فاستخرجها ولا تهب وجع العرب إلى عبادتها فجر فجاء واستخرجها. وقيل إن هذه الصنم ليس فيها الأصنام ولكنها أصنام صورت وجعلت على اسمها. فالمقصود أن نوح عليه الصلاة والسلام بعث لي تكسير هذه الصور هذه الأصنام والنهي عنها. ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وآخر الرسل هو الذي كسر صورة كسر هذه الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق. نعم.
أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله.
هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قوم يتعبدون يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا لكنهم لم يفردوا الله بالعبادة ولم يفردوا بالعبادة فهم يعبدون الله ويعبدون مع الله أشركوا مع الله وإلا فهم يعبدون الله. كان المشركون يحجون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة معهم ولكن قريش غيرت دين إبراهيم عليه السلام من الأشياء التي غيروها كانت العرب تحج وهم مشركون لكن الواحد منهم إذا حج يقول أنا ما أطوف بثياب هذه ثياب نجسة عصيت الله به. فإذا جاء إلى مكة شوف يعمل على الثياب قال الثياب النجسة ما يمكن أطوف بها. فهو يطلب من أحمس من قريش من رجل من قريش يعطيه ثوب يطوف به لأنه أهل البيت وأهل الحرم يسمون الحمص. فإذا وجد أحد يعطيه فاطمه وإن لم يجد خلع ثوبه وقطعه لها. كيف شوف كيف استحوذ عليهم الشيطان حتى المرأة. المرأة إذا جاءت لتحج طلبت ثوب فإن لم تجد طافت عريانا وجعلت يدها على فرجها وجعلت تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منهم فلا أحد. وهذا من جهلهم وصفر الشيطان عليه. يستحل على المرأة ثيابها وتطلق عريانها، قال أنا ما أطلق الثياب المسلم، العري أحسن من فرحة الثياب الذي هذا من جهل العظم المطلق وقلة بصيرتهم. ومن الأشياء التي غيروا فيها أن قريش كانوا إذا حجوا لا يتجاوزون المزدلفة، لأن نهاية الحرم المزدلفة ما يقفون بعرفة، وكانت العرب يقفون بعرفة إلا قريش تقول لا ما نتجاوزها، نحن أهل الحرم ما نتعدى الحرم. فلما حد النبي يكون حدث الوداع ظن قريش أنه لا يتجاوز الحرم كما كانوا يظنون، فتجاوز عليه الصلاة والسلام فأجاز ووقف بعرفة، وجاء بعض الناس يطلبوا بعيرا له بعرفة، فوجد النبي هناك فقال ما له أحمسي، ومع ذلك تجاوز عرفة. المقصود أن المشركين كانوا يحجون لكنهم غيروا وبدلوا وهم على شركهم وكانوا يصومون، قد ثبت في الصحيحين أن يوم عاشوراء كان يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجاهلية، كانوا يصومون كانوا يصلون وكانوا يتعبدون ويتصدقون ويجتمعون أيضا اجتماعات لهم مؤتمرات يعقدونها في رفع الظلم عن المظلوم، ومن ذلك شلف المطيبين. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا قبل البعثة وقال أدركت حس المطيبين، ما أحب أن أمسكه وأن بكذا وكذا، وذلك أن قوم اجتمعوا وجاءوا بجفنة في أطيب وغمسوا أيديهم في هذه الجفنة وتعاقدوا على نصر المظلوم وعلى أن ينصر المظلوم حتى يرجع إلى حقه، تعاقدوا أيضا على الإحسان إلى المحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا العهد وهذا التعاقد، قال ما أحب أن أنكثه وأن يجي كلامه، لأنه تعاقد وتعاهد على نصر المظلوم وإزالة الظلم. فالمقصود أن الكفار كانوا يتعبدون يصومون ويصلون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكن ما سبب شركهم وضلالهم؟ ما أفردوا الله بالعبادة، ما خصوا بالعبادة، يعبدون معه غيره، يعبدون الله ثم يذهبون يعبدون الله والعزة أيضا مع الله، منهم من يعبد الأنبياء المسيح عليه السلام، منهم من يعبد أمة، منهم من يعبد عزير، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر. لماذا يعبدون؟ يقولون نريد منهم القربة والجاه والشفاعة، هم أقرب منا إلى الله، المسيح نبي لما كان عند الله هو ينقل حوائجنا إلى الله ويقدمنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقدموا إلى الله جل وعلا. هذه قال، وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. إذن البلاء الذي جاءهم والشرك الذي حصلهم سببه أي شيء؟ سببه أنهم لم يخصوا الله بالله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله حينما افتتح هذا الرسالة التوحيد، يعلم رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد يعني تخصيص الله بالعبادة، فالمشركون ما خصصوا الله بالعبادة، أو نعبد الله ونعبد غيره، في وقت يعبدون الله في وقت يعبدون الشمس، في وقت يعبدون الله وفي وقت آخر يعبدون القمر، في وقت يعبد الله وفي وقت آخر يعبدون المسيح، في وقت يعبد الله وفي وقت آخر يعبد الله، في وقت يعبد الله وفي وقت آخر يعبد العزة، وهكذا. فلا بد للمسلم ولا بد للطبيعة أن يعرف هذا، أن يعلم أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله ولكنهم لم يخصهم بالعبادة، فليعبدون معه غيره. وامتنعوا لما قال لهم ادخلوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعرفون ما له قال لا، لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، صعقا نخص الله بالعبادة ونكرس الأصنام والأوثان، نحن الآن متلبسين بالجرائم والمعاصي، لا بد أن تنقل حوائجنا إلى الله، قدمنا إلى الله، ما يمكن ندخل الله على طول. هكذا يقول قاس الله على خلقه. أنت الآن إذا عرفت أن تدخل على ملكة ورئيس جمهورية أو أمير ما تصل كذا على طول، لا بد تأتلك بواسطة. نحن الآن نأتل بواسطة، واسطة تكون بيننا وبين الله. نحن نتردش بالجرائم والمعاصي ما نستطيع أن نعبد الله مباشرة، لابد يكون بيننا وبين الله واسطة. حبه الله بخلقه، خاف الله بخلقه، هذا هو البلاء الذي يصيبه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحون ترى، ولما قال لأبي جهل قولوا كلمة إذا قلتموها ملكتم بها العرب ودارت لكم بها العجم. فقال أبو ما هي هذه الكلمة؟ كلمة واحدة سنعطي أنكها وعشر ثمنها. فقال هي لا إله إلا الله، فأبى وامتنع ورفض رفضا باتا ونكس على عقبيه وهو ينفض يديه ويقول جعل الآلهة إلها واحدة. يعرف معنى لا إله إلا الله، يعرف معناها، معناها معنى ترك الأصنام والأوثان، يعرف المعنى. وانطلق الملأ، قال الله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا اصبروا عليها يصل بعضهم بعضا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا خلاق. هذه الحجة الشيطانية، الحجة القرشية، اتباع الآباء والأجداد في الباطل، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا خلاق. وهي حجة فرعون، حجة فرعون قابل موسى قال فما بال القرون الأولى، احتج ما كان عليه السابقون. حجة المشركين اتباع الآباء والأجداد في الباطل. وإذا تتلى عليه الآيات البينة قال الله تعالى في سورة الزخرف وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثار المقتدين. إنا وجدنا آباءنا على أمه يعني على دين، وإنا على آبائه المقتدين. في الآية الأخرى إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثار المقتدين. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثار المقتدين. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. اتباع الآباء والأجداد في الباطل، هذه الحجة الفرعونية وهي الحجة القرشية وهي حجة ملعونة. اتباع الآباء والأجداد في الباطل. ولذلك لما أبو طالب عم الرسول عليه كان يحميه ويدج عنه ويدافع عنه وحرص النبي صلى الله عليه على هدايته كل الحق، ولكن عجز. فالأمر لله والأمر بيد الله ولله حكمة البالغة. وكان أبو طالب معترف في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الدين الذي جاءه هو الحق، معترف عن يقين وصدق عن يقين قلب. ولهذا يقول في تفسيره المشهور ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار سبة لوجدت لي سبحا بالأحفظ دينا. ولقد علمت اليقين ما عندي الشك، ولقد علمت جيش علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ما الذي منعه؟ اتباع الأبى والأجداد. لولا الملامة أو حذار سبة، لولا أن الناس يلوموني أو أسب آبائي وأجدادي. معناها إذا يقول إذا وحدت الله سببت آبائي وأجدادي، تنقصت لهم اشتقرتهم. وفي بيت آخر يقول فلولا أن أتي بسبة تجر على أشياخنا في المحافل وهم آباء وأجداد لا أقرص بها عينه. ولما حضرت الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع إليه ولقنه الشهادة وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاز لك بها عند الله. لكن مع الأسف كان عنده رجلان من قرناء يحسوا في الخطة، فلقناه الفتة ملعونة. لقناه وقال أترغب عن ملة إبراهيم؟ أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ عيب عليك فترة ملة أبيك وجدك. أترغب عن ملة أبيك؟ ملة أبيك ما هي؟ ملة أبيك الكفر عبادة الأصنام والأوثان. أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ فعاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا اله الا الله كلمه نحاج لك بها عند الله. فعاد عليه الحجه الملعونه وقال اترغب عن مله ابيك عبد المطلب؟ عيب عليك تكفر مله ابيك وجدك. فعاد عليهم فعاد فكان اخر ما قال لما خرجت روحه عند خروجه هو على مله عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله سنة، فمات على الكفر الشرك نسأل الله السلامة والعافية. ولله في السماء والهداية بيد الله، ونزل في ذلك قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولا سن الله يهدي من يشاء، هداية تكون بيد الله. صار مثل هذا يقال النبي ما هدى عمه، النبي ما هدى عمه، ما استطاع الهداية بيد الله، وإبراهيم ما هدى أباه، الهداية القلوب بيد الله. أما الهداية التي على الدلالة والإرشاد والوعظ والبيان هذه في يد الرسول. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكذلك لم يكن العلماء والدعاة يبينون ويوضحون، لكن هداية القلوب كونه يقبل الحق ويرضى به ويختاره هذا إلى الله. وهذا من حكم الله وأسراره بخلقه الدلالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ليس بيده شيء، وأن الأمر بيد الله والهداية بيد الله، هداية القلوب بيد الله لا يملك أحد، حتى أفضل الناس وهو نبي الله أفضل الناس ليس بيد شيء من هداية القلوب وتفريج القلوب وتفريج القلوب، الهداية بيد الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، وله حكمة البالغة من حكم ليعلم الناس أن هداية القلوب بيد الله، وأن رسول بشر لا يصح العبادة، هو بشر عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية القلوب شيء، فلا يصح العبادة، نبي كريم يطاع ويتبع ويعظم ويحب، أعظم محبتنا لأنفسنا وأهلنا، ولكن لا نعبده، العبادة حق الله، لو كان يستطيع ويملك شيء لا هدى عنها بطل، قد حلف كل شخص، ولو كان يعلم الغيب لما مسه السوء كما قال الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وقال الله في آية أخرى للكفار قل لو أن عندي ما تستأجرون به لقضي الأمر بيني وبينكم، قل لو أن عندي ما تستأجرون به لقضي الأمر بيني وبينكم ما بين شيء. ولما أذى صناديق قريش كان يدعو عليه عليه الصلاه والسلام شعبة بن ربيعه وعتبة بن ربيعه، وجماعه من صناديق قريش اذوه، فكان يدعو عليه في صلاه الفجر في صلاه الفريضه فيقنت ويدعو بعدما يقول سمع الله لك حمده، في الركعه الاخيره يقول اللهم العن شعبة بن ربيعه وعتبة بن ربيعه والوليد بن عتبه، والصحابة أفضل الناس يؤمنوا ويقول آمين خلفه، فنزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وأسلم من الله عليه بالإسلام، يعلم العباد أن الأمر بيد الله، وأن الرسول عليه ما يصح العباد، العباد حق الله. نعم.
فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله.
نعم، هذا التقرب إلى الصالحين أو الأنبياء أو الأصنام أو الشمس والقمر، التقرب بهم بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالطواف بهم، كل هذا محض حق الله، لا يصلح ان يصرف ابن شيء لغير الله، فمن صرف ابن شيء لغير الله فقد اشرك، ولو عبد الله كثيرا ما تنفع عباده لله، اذا كان يعبد الله ويعبد غيره ويدعو مع الله غيره ما تنفع، تفسد عباده لله، لانه اشرك، اذا كان يتصدق ويصوم ويصلي ويحج لكن يدعو غير الله دعاءه لغير الله افسد عبادته وانتقضت عبادته، كما أن الإنسان يتطهر وأحسن الطهارة وتوضأ وأحسن الوضوء ثم خرج منه ريح أو بول غائط بطل الطهارة، فكذلك إذا كان يعبد الله يصلي ويصوم ويتصدق ثم أشرك بالله دعا غير الله لبقى لغير الله بطلت العبادة، انتقم وصار من الوثن، صار وثن عبادة إن كان موحد، صار وثن من أهل الأوثان، ولو كان يعبد الله ولو كان يصلي ولو كان يصوم لا بد من إخلاص الدين لله، لا بد من خص العبادة لله. نعم، هذا التقرب هو محض حق الله، التقرب بغير الله بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر، مدد يا فلان أغثني يا فلان ويذبح لها وينظر لها، هذا هو حق الله. إذا صرف شيئا من غير الله بطل عمله وحذف عمله جميعا مهما كان، ولا يفعه عبادة غير الله حتى يتوب من هذا الشرك وهذا التقرب بغير الله. نعم.
ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما.
نعم، هذا التقرب وهذا الدعاء وهذا الذبح وهذا النذر لا يصلح منه شيء لغير الله، لا يصلح لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ما يصلح أن يصرف هذا التقرب لجبريل الذي ينصر الملائكة، ولا يصلح أن يرسل لمحمد الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وإذا كان لا يصلح لملك مقرب ولا نبي مرسل فغيرهما من باب أولى، لا يصلح إلا لله، هذا محض حق الله. لا بد المسلم أن يعرف حق الله وحق الرسول عليه الصلاة والسلام وحق إخوانه المؤمنين، والله له الحق وهو العبادة والتوحيد، والرسول له الطاعة والإتباع، والرسول له حق وهو حق الطاعة والاتباع والمحبة أو المحبة في النفس والمال والولد. والمؤمنون له حق الولاء، إخوانكم لهم حق الولاء والمحبة والموالاة وغير ذلك من حقوقهم.